أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. قال النبي الخاتم محمد صلى الله عليه وآله علي صلى الله صدق النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. الكلام أخواني لا يزال في مرتبة بحث القضاء والقدر من خلال الروايات التي استعرضها السيد العلامة قدس الله ونفسه الزكية. نحن بحمد الله يعني خلال اليومين أو الأبحاث السابقة شرحنا مجموعة من الروايات بقدر ما يمكن يعني، فلذلك يعني عندنا اليوم تقريبا حاول أن نستعرض بعض كلمات علمائنا الأعلام فيما يتعلق بالقضاء والقدر كما وعدنا الأخوة، وندخل إلى بحث البداء اللي هم من خلال الروايات ما راح نتكلم عنه بشكل تفصيلي طبعا لأنه تقدم عندنا هم في بعض الدورات هي الأخوان، لكنه نكتفي بعض ما يقال من بعض الأعلام. بالنسبة لبحث القضاء والقدر، نحن أشرنا ومما يستفاد من البحث العقلي الذي تقدم ومن ما يستفاد من بحث الروائي من آيات وروايات فيما يرتبط ببحث القضاء والقدر، وقلنا أن القدر متقدم على القضاء، والقدر عبارة عن مراحل يقطعها الفعل حتى يصل إلى مرحلة الحد التي هي القضاء. في مرحلة القدر طبعا ومراحل الفعل الإنساني بلا شك نحن نؤمن بما تقدم عن بحثه مفصلا في البحث الفقهي الأمس، يعني شرحنا هذا النقطة بشكل مفصل فيما يرتبط بمسألة اختيار الإنسان، وقلنا أن الاختيار الإنساني في دائرة الإيمان في مسألة ماذا؟ الأمر بين الأمرين. في البحث السابق شرحنا هذا بعد مفصل. هنا فقط نكتفي بهذه النقطة نؤكد عليها أكثر. أعلامنا المعاصرين رح نذكر بعض كلماتهم رحم الله الماضين وأيد الباقين على كل حال، إشارة إلى نقطة أساسية في معنى الإيمان بالقضاء والقدر، هو يعني الإيمان بماذا؟ الإيمان بالقضاء والقدر يعني الإيمان بقانون السببية والمسببية، لأن هذا النظام الأكمل، النظام الذي أبدعه الله سبحانه وتعالى، نعتقد بأن هذا النظام أفضل الأنظمة، يعني لا يوجد نظام أجمل وأكمل وأعظم وأحسن من هذا النظام، ولكن الاستحالة العقلية في المقام العقلي من جهة الواجب سبحانه وتعالى، بمعنى أن الله يعني حاصل البرهان العقلي هكذا، لو كان هناك نظام أفضل من هذا النظام الذي نشاهده مثلا خلق الإنسان بهذه الكيفية، خلق السماء، خلق الأرض، ما نراه من عجائب النبات، عجائب الحيوان، يعني هذا الكون بكله بأسره، فضلا عن عالم المثال، عالم العقول، هذا النظام، هذا العالم والذي هو بمعنى العلامة على الله، العالم كل شيء سوى الله، هذا العالم هو أفضل العوالم، أفضل الأنظمة، لأنه لو كان هناك نظام أفضل من هذا النظام ولم يوجد لكان هذا أما أن يكون من جهة ماذا؟ من جهة عدم علم الله به، احتمل تقول إن الله لا يعلم بالنظام الأفضل فلم يوجده، ولكن هذا ينافي ماذا؟ ينافي علمه المطلق، علم الله المطلق. وإن قلت لا الله يعلم به، يعني الله يعلم بهذا النظام ولكن لا يقدر على إيجاده، يعني يعلم بالنظام الأكمل ولكن لا يقدر على إيجاده، ماذا نقول؟ نقول فيه إن هذا ينافي القدرة المطلقة لله، وقد ثبت في محل الله صاحب القدرة المطلقة. وإذا قلت لا الله يعلم ويقدر ولكن لا يريد، يريد أقل الأنظمة، هذا يتنافى مع اللطف والكرم والجود الإلهي الذي يكون هناك مسانحة بين ذاته وفعله، أن هذا الفعل كاشف عن ماذا؟ عن عظمة الله سبحانه وتعالى، كل فعل صدر من الله كاشف عن عظمة الله سبحانه وتعالى، وهذا قانون فقط يثبت حتى في الإنسان، أفعال الإنسان تكشف عن مقام الإنسان. والأخذ الرواية يعني على كل بحث آخر ربما يأتينا. فذلك يعني نعتقد بأنه لا يصدر من الكمال المطلق وهو الله إلا مطلق الكمال، ولا يصدر من الجمال المطلق إلا ومطلق الجمال. على كل حال هذا بلورة للبرهان. فعلى هذا الأساس مقتضى هذا النظام الأحسن أن جعل الله سبحانه وتعالى هذا النظام وفق ماذا؟ وفق نظام الأسباب والمسببات، حكومة الأسباب مع المسببات، حكومة الأسباب على المسببات. تعبير الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه: أبى الله أن يجري الأمور إلا في أسبابها. كل شيء له سبب. فإذا إيماننا بالقضاء والقدر هو إيماننا بهذا النظام، لأن هناك أسباب من سلكها الإنسان، إذا سلكها الإنسان وصل إلى النجاح، وصل إلى التفوق، وصل إلى التقدم والتطور. هناك أسباب إذا سلكها الإنسان مثلا يصل إلى مراحل الانهيار، انهيار كذا كذا كذا. فلذلك بتعير بعض علمائنا بأن الأسباب تجري تحت الإنسان مو فوق الإنسان، يعني تحكم الإنسان، الإنسان يبقى مختار. وبالتالي الفهم الخاطئ للقضاء والقدر هو الذي يوخر الإنسان. شوف بعض مثلا كل فشل مثلا كل أخطاء يرميها على وين؟ على القضاء والقدر. القضاء والقدر لا، قضاء وقدر أنك ماذا؟ أنك تسعى للوصول إلى النجاح عبر أسبابه. إذا لا ما سلكت ذلك الطريق حتى تصل إلى طريق مسدود. وهذا بالأمس هم شرحنا فيما ارتبط مقولة الإمام زين العابدين عليه السلام عندما مثل بين عمل الإنسان وتوفيق الله ماذا؟ بالروح والجسد. بالروح والجسد شرحنا هذه البحث السابق. لكي لا نطيل لأن هذا احنا فتحنا هذا البحث بالأمس، ولكن ننقل بعض الكلمات لبعض الأعلام. مثلا لطيف الشيخ محمد جواد مغني رحمه الله في كتاب له عن سميت فلسفة التوحيد، له كلمة لطيفة يقول: ويوجبان ما يوجبان، يعني مثل إيمان الإنسان بالقضاء والقدر، في توسط أسباب وعلل مترتبة منتظمة بعضها مؤثرات وأخرى متأثرات. يقول: ومتى اجتمعت الأسباب وارتفعت الموانع وجد الشيء المقضي المقدر. قدر الله وقضاه أن يدفع الإنسان تلك الأسباب ويرفع تلك الموانع. أيضا له كلام لطيف يقول: الإيمان بقضاء الله وقدره هو عين الإيمان بالله ونظامه وقدرته وسننه التي هي سنن الطبيعة للذات. هذا كلمة للشيخ محمد جواد مغني، كلمة للشهيد المطهر قدس الله نفسه الزكية، يشير إلى هذا المعنى ببحث لطيف يعني وبعبارة لطيفة. عنده كتاب أصلا في بحث القضاء والقدر مترجم للغة العربية، يقول: إن القضاء والقدر لا يعنيان إلا ابتناء نظام السببية العامة على أساس العلم والإرادة الإلهية. هذا إيماننا بالقضاء والقدر. إن القضاء والقدر لا يعنيان إلا ابتناء نظام السببية العامة على أساس العلم والإرادة الإلهية. هذه من كلماته. يقول: والخلاصة هي أن تمام العلل والأسباب مظاهر للقضاء والقدر الإلهي. الأسباب عبارة يعني القضاء والقدر الإلهي. فكلما تكثرت العلل والأسباب المختلفة والوقائع المتباينة الممكن وقوعها بالنسبة لحادثة ما، تكثرت أنواع القضاء والقدر المختلفة بالنسبة لها أيضا. فما وقع من أحوال هو بالقضاء والقدر الله، وما لم يقع هو بالقضاء والقدر الله أيضا. يعني ما وقع من خلال أسبابها المعروفة قضاء الله وقدره، الذي لم يقع هم قضاء الله وقدره، ولكن وفق ما وفق هذه الأسباب والمسببات. السيد العلامة الطبطبائي قدس الله، طبعا هذا في هم الإنسان والقضاء في صفحة 71 للشيخ المطهري. السيد العلامة الطبطبائي يقول: فانبساط القدر والقضاء في العالم هو سريان العلية التامة والمعلولية في العالم بتمامه وجميعه، وذلك لا ينافي سريان حكم القوة والإمكان في العالم إلى آخره. يعني شاهد أنه كلامنا فيما يرتبط ماذا في مسألة إن صح التعبير، فيما يرتبط في مسألة أن معنى القضاء والقدر هو الإيمان بنظام الأسباب والمسببات. وعلى هذا نفهم بعض الروايات مثلا كما هم أشرنا إلى بعضها: إن ما من شيء إلا إنما من شيء إلا بقدر وقضاء إلهي. يعني كل شيء له سبب، كل شيء له علية أنت تستطيع أن تصل إليها، ومثلا أسباب النجاح كما قلنا وأسباب الفشل نستجير لله. شوف بعض الروايات عجيبة، تقول مثلا حتى بعض الروايات المأثورة: كل شيء يقدر حتى العجز والكسل. سبحان الله، كما قلنا كل شيء له أسبابه. يعني تقريبا هذه فقط المامة السريعة حاولنا ماذا أن نشير إليها. الكلام الآن في المطلب الثاني، إحنا قلنا فقط كم كلمة نذكر وإلا الأبحاث مفصلة في محلها. في كلام العلامة، لاحظ نرجع إلى المتن لأن عندنا بحث البداء بشكل مختصر، يقول: وقد روى العياشي عن الإمام الباقر عليه السلام أنه قال: كان علي بن الحسين عليه السلام يقول العابدين: لولا آية في كتاب الله لحدثتكم بما يكون إلى يوم القيامة. فقلت له: أية آية؟ قال: قول الله: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. هذا الذي أشرنا. ولذلك في ارتباط وثيق بين بحث القضاء والقدر وبين بحث البداء، وقلنا بأن البداء الذي نعتقد به كما أشرنا ضم في أبحاث سابقة، البداء أين يكمن؟ يكمن في مرتبة القدر وليس في مرتبة القضاء. إن قلنا مرتبة القدر مراحل ممكن فيها التغيير، فيه فيها التبديل، ومعنى البداء هو الإيمان بفكرة ماذا؟ التبديل والتغيير من قبل الإنسان، كما هم أشارت الروايات بأن عمر الإنسان، فصل عمر الإنسان، توفيق الإنسان، فشل الإنسان، هم يكمن في مسألة ماذا؟ اختيار الإنسان. فهذا وين يكمن أو أين موطنه؟ محله في القدر، اللي بتعبير الآية في مقام، في لوح مقام اللي هو ماذا كتاب المحو والإثبات، اللي تعبيره زي العابدين عليه السلام يقول: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. هذه نحاول الآن فقط إطلالة سريعة طبعا من كلامهم أعلامنا الأعلام بشكل سريع طبعا، وإلا كما قلت بحث تفصيلي وما هم تمتعد دورات متعددة درستم ومر عليكم هذا، لكن نريد من زاوية الروايات. السيد نعمة الله الجزائري رحمه الله في نفس الكتاب شرح التوحيد الصدوقي اللي سموه بشرح المسمى نور البراهين في صف الجزء الثاني صفحة 221 في باب البداء روايات متعددة. شوف مثلا الرواية الأولى هذه عن زرارة عن أحدهما يعني أبا جعفر وأبا عبد الله عليهما السلام الصادق، قال: قال ما عبد الله عز وجل بشيء مثل البداء. شوف رواية أخرى هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام، رواية ثانية نفس الباب، قال ما عظم الله عز وجل بمثل البداء. رواية ابن أبي عمير كتب على صحيفة عالية جدا يعني أعلائية. ما بعث الله، هذه رواية عن محمد المسلم، رواية عن هشام بن سام يعني محمد بن أبي عمير ما شاء الله، عن أبي عبد الله عليه السلام يقول ما بعث الله عز وجل نبيا حتى يأخذ عليه ثلاث خصال: الإقرار بالعبودية وخلع الأنداد وأن الله يقدم ما يشاء ويؤخر ما يشاء. هذه الرواية الثالثة فيه من روايات الباب. أيضا هذه الرواية عن أبي عبد الله الإمام الصادق عليه السلام يقول يمحو الله ما يشاء ويثبت، قال فقال وهل يمحو الله إلا ما كان وهل يثبت إلا ما لم يكون. هذه مجموعة من الروايات ما شاء الله كثيرة، وبعض في تفاصيل البدء. لطيف السيد نمت الله رحمه الله في أقول في هذا الباب يقول يعني ما هو الوجه أحد الأوجه، طبعا رح نذكر بعد حتى الكلام السيد الأخوي قدس الله نفسه الزكية وجملة من الأعلام. لاحظوا معي السيد نمت الله الجزائر يشير إلى هذه النقطة اللطيفة، قيل الوجه يعني لماذا التأكيد في الروايات على مسألة الإيمان بالبداء. يقول قيل الوجه، صفحة 221 من الجزء الثاني، قيل الوجه فيه أن الإيمان بالبداء من أعظم العبادات القلبية لصعوبته ومعارضته الخيالات والوساوس الشيطانية، ولكونه إقرارا بأن له الخلق والأمر، يعني إيمان من جهة، إيمانك بالله من جهة ماذا؟ إن لله القدرة المطلقة، وهذا كمال التوحيد. أو يكون الوجه فيه أنه من أعظم الأسباب والدواعي لعبادة الرب تعالى، وهذا هو معنى الحديث الأول، يعني إشارة أنه أعظم العبادات أنه ماذا؟ أنه مما يتقرب به الإنسان الله بالبداء. ما الوجه في ذلك؟ الوجه في ذلك وهذا كما أنتم نشير إلى بعض الكلمات. الوجه في ذلك ما هو؟ تعلمون أن واحد من مسائل الفوائد البداء هي مسألة ماذا؟ الدعاء. الدعاء اللي هو مخل العبادة، والدعاء يعني ماذا؟ يعني بيان فقر الإنسان لله سبحانه وتعالى، ومعنى ذلك أن الله قادر على استجابة متطلبات هذا العبد. واضح؟ فهو من زاويتين: زاوية أن العبد يتحرك نحو الله سبحانه وتعالى بالدعاء لكي يغير، ومن جهة الله أن له القدرة المطلقة. وهذا بين في قبال منحة موجود اللي يتنكر أن لا فائدة للدعاء نتيجة فهم خاطئ لمعنى القضاء والقدر، لأن كل الأمور حسمت، فعد لا معنى لأن يدعو من يدعو الإنسان ليغير مصيره. هذه منها الزاوية. الزاوية الثانية منحة اليهود اللي كانوا يعتقدون بأن استغفر الله يد الله مغلولة، غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان. واحدة من الفوائد الإيمان بالبداء هو في قبال الفكر اليهودي اللي يعتقد أن الله بعد يقدر يغير، الله ما يقدر يغير، يعني غلت يده استغفر الله. فأنت لما تؤمن بالبداء يعني ماذا؟ تغسل تلك العقيدة الباطلة عقلا ونقلا من جهة، ومن جهة أخرى ماذا؟ يعني من جهة أنك تؤمن بالسلطنة والهيمنة الإلهية المطلقة والمؤثرية الإلهية من جهة، ومن جهة أخرى أن الإنسان مختار ويتحرك نحو الله لكي الله يغير له ويغير ما له ما فيه صلاح، بركة الدعاء والتوجه. هذه بلورة، بلورة معرفية مختصرة فيما يرتبط ماذا؟ بمسألة لمن بداء من أعظم العبادات القلبية، مرتبط من جهة العقيدة وسلامتها، ومن جهة السير والسلوك نحو الله سبحانه وتعالى. شو هذه العبارة يقول؟ أقول لا يجوز أن يكون الوجه فيه تضمنه، بعد نكتفي بكلام في كلام آخر هم أيضا حين نشير لبعض كلمات السيد الخوي قدس الله نفسه الزكي. تعلمون السيد الخوي عنده ويش؟ السيد الخوي عنده رسالة في البداء لطيفة مختصرة، هو أستاذ الشيخ محمد جواد البلاغي رحمه الله، أستاذ السيد الخوي طبعا صاحب الكتب اللي فرد على اليهود والمسيح وكذا وكذا. فلطيف، هناك رسالتان جامعين في بحث واحد أو في كراس واحد أو كتاب واحد، هناك كلام لطيف للسيد عليه الرحمة وهم للشيخ عليه الرحمة في مسألة البداء، ولماذا الاهتمام بالبداء والتركيز عليه في الروايات. نحن قرأنا بعضها، شوف مثلا طبعا احنا يعني في روايتهم عجيبة، مثلا في رواية أصلا يقولون هكذا، في رواية تقول مثلا عن الإمام الصفان يقول لو علم الناس ما في القول بالبداء من الأجل ما فتروا على السلام فيه. سبحان الله، كانوا كثير ما يتكلمون عن مسألة البداء، لأنه بالنتيجة يربط الإنسان بالله من جهة، ويكون الإنسان هم يغير لنفسه وما ويستطيع أن يغير ولا يعتقد بالجر وما شاكل ذلك. واحدة من كما قلنا من الإيمان أو كما هم أشرنا، فقط أنا أريد أشير إلى بعض الكلمات طبعا، ما أريد أنا بعد أطول في البحث أكثر من ذلك، بس ننقل بعض كلمات الأعلام في هذا. السيد الخوي عليه الرحمة هذا في رسالتان في البداء في صفحة 43 يقول هذا كلام السيد الخوي عليه الرحمة، يقول والقول بالبداء يوجب انقطاع العبد إلى الله وطلبه إجابة دعاءه منه وكفاية مهماته وتوفيق للطاعة وإبعاد عن المعصية، فإن إنكار البداء والالتزام بأن ما جرى به قلم التقدير كائن لا محالة دون استثناء يلزمه يأس المعتقد بهذه العقيدة. شو الإيمان بالبداء في قبال الإيمان بالجبر وتفويض والفكر اليهودي وما جئت بعبر من هذه التيارات الباطلة، فإنما يطلبه العبد من ربه إن كان قد جرى علم التقدير بإنفاذه فهو كائن لا محالة ولا حاجة للدعاء والتوسل. وذلك على ذلك التفويض مفوضة ذلك القسم المعتزلة أو كلهم أو بعضهم أصلا لا معنى للبداء عندهم، لأنه الله غير فاعل غير مؤثر ولا فاعلية، والمجبر أخو بعد مجبور هو ذلك على فعله، فكلا التيارين ما له معنى للدعاء أصلا، حينما الإيمان بنظرة الأمر بين الأمرين وما يلزمها من مسألة البداء لا يبقى الإنسان مؤثر من جهة وفاعلة الله غير منقطعة من جهة أخرى. يقول ولا حاجة للدعاء والتوسل وإن كان قد جرى بخلافه لم يقع أبدا ولم ينفعه الدعاء والتضرع. يقول وإذا يئس العبد، كلام السيد عليه الرحمة، يقول وإذا يئس العبد من إجابة دعاءه ترك التضرع لخالقه حيث لا فائدة في ذلك، وكذا الحال في سائر العبادات والصدقات التي وردت عن المعصومين عليهم السلام أنها تزيد في العمر أو في الرزق أو غير ذلك مما يطلبه العبد. إنسان يتصدق يطول عمره، إنسان يصل رحمة يطول عمره، والعكس بالعكس. هذا من مسألة الإيمان بالبداء، وهذا يعني الإنسان حر وليس بمجبر. يقول وهذا هو السر ما وردت في روايات كثيرة عن أهل البيت عليهم السلام من الاهتمام بشأن البداء. واضح، وذلك الإمام الصفاهي هذا كلام السيد الخوي في رسالة البداء صفحة 43، وذلك معنى رواية الإمام الصفاهي عليه السلام يقول ادعوا الله عز وجل ولا تقل أن الأمر قد فرغ من مدام الشيء ما بعد يقع في مجال يتغير. واضح. ايضا الكلام هم للسيد الخوي فيما يرتبط بابطال المنح اليهودي هؤلاء. شوف السيد يقول هم فالقول بالبدا، هذا المطلب الثاني هم صفحة 43 يقول السيد فالقول بالبدا هو الاعتراف الصحيح او الاعتراف الصريح بان العالم تحت سلطان الله وقدرته في حدوثه وبقائه، وان ارادة الله نافذة في الاشياء ازلا وابدا، خلاف المنح اليهودي يد الله مغلولة وما شاكل ذلك. والإمام الصالح السلام يقول في رأيه وقالت اليهود يد الله مغلولة كانوا يقولون قد فرغ من الأمر ولا يمكن التغيير والتبديل. وإذا نحن نعتقد بأن الإيمان بالبداء إيمان بالقدرة الإلهية المطلقة. نعم، هذا طبعا ما يمكن أن يقال في هذا البحث. بعد احنا نكتفي بهذا المقدار من كلام الأعلام. بعد نقرأ بعد هذا المتبقي من البحث، لأنه بعد احنا هم شرحنا بعض الروايات، نكتفي بعد نقرأها قراءة وإن شاء الله لنا مطالب أخرى في الفصل القادم. قال وفي المحاس، وقال ومثله في التوحيد عن أمير من عليه السلام قال والأخبار الواردة في ثبوت البداء فوق حد الاستفاضة، تركنا نقلها إيثارا للاختصار. وفي المحاسن مسندا عن حريز وعبد الله بن مسكان قالا قال أبو جعفر عليه السلام لا يكون شيء في الأرض ولا في السماء إلا بهذه الخصال السبع، بمشيئة وإرادة وقدر وقضاء وإذن وكتاب وأجل، فمن زعم أنه يقدر على نقض واحدة منها فقد كفر. في الأمس هم أشرنا إلى شيء من هذا المطلب. قال أقول وهي إشارة إلى قوله تعالى وما ويفعل الله ما يشاء، وقوله تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، وقوله تعالى إن كل شيء خلقناه بقدر، وقوله تعالى له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم، وقوله تعالى ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، وقوله تعالى ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى، وقوله تعالى لكل أجل كتاب، وأمثال هذه الآيات. يقول واعلم أن أخبار هذا الباب مثل باب السعادة والشقاوة اللي راح جينا إن شاء الله بعد، والجبر والتفويض تكلمنا على مفصلة على ثلاثة أقسام. هذه الأبحاث لو تلاحظ الروايات تقسها أو ألسلس الروايات على ثلاثة أقسام، قسم منها متعرض لحقائق الأمور اللي تشير إلى حقيقة والسر في مثل هذا المعتقد، وقسم منها يكتفي ويجري مع الناس بحسب ظاهرهم أو بحسب ظاهرها لهم، يعني خاطب الناس على قدر عقولهم، ما يقدر الإمام كل واحد بيعطي الحقيقة ما يستوعبها، وقسم ينهى عن التعرض لهذه الأبحار. فجينا ناس يقول الإمام صلى الله عليه وسلم أسأل في هالباب، كما مر في الخبر عن أمير عليه السلام طريق مظلم فلا تسلكه كما هم أشرنا، وفي تفسير القمي وفي حديث آخر سئل يعني مصدر هل بين الجبر والقدر منزلة، قال نعم، فقيل ما هو، قال سر من أسرار الله، يعني ما أجاب الإمام، أو أن هناك سر صعب كشف لمثل البعض. يقول ومن المعلوم أن جواباتهم عليهم السلام على قدر إفهام السائلين والسامعين على اختلاف مراتبهم. بحمد الله تم الكلام في هذا البحث، فالفصل الرابع في القضاء والقدر وما يستدفعه، إن شاء الله في الدرس المقبل أتي في بحث الفصل الخامس في الكلام في السعادة والشقاوة. وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.